بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فقال عندهم. قال عندهم أي رقد عندهم في وقت القيلولة ووسط النهار. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا أي جلدا، فيقيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك وهو نائم. قال: فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال: فجعل في حنوطه. باب من زار قوما فقال عندهم، هل يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تواضعه وعلى حرصه على الأمور التي تقوي المحبة بينه وبين المسلمين؟ وهذا هو شأن الداعي إلى الله جل وعلا، يحرص على التواصل مع الناس، مع من يدعوهم ومن يؤثر فيهم، لأن الزيارة لها أثر عظيم في جلب المحبة والألفة وحصول الانتفاع بين الاثنين. كلما قويت المحبة كلما زاد التأثر والانتفاع. فكان عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار، يزور الصحابة في بيوتهم ويدخل عندهم، فزار أم سليم في بيتهم تقديرا لخدمة أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أم سليم أخوها قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات، كان عليه الصلاة والسلام يدخل بيتهم وينام عندهم، حين يأكل من طعامهم وحين يصلي في بيتهم لتقوية المحبة والمودة فيما بينهم. فينبغي للإنسان أن يدنو من الناس وأن يحرص على التواصل معهم لأجل التأثير وتقوية المحبة وحصول الخير والانتفاع به. يعني استشكل بعض الناس أنه بعض العلماء قالوا: كيف يقيل عند أم سليم وهل هي محرم له أم لا؟ لكن الأقرب أن بينهم محرمية، كما ذكر الحافظ نقل عن بعض العلماء أنهم قالوا بينهم محرمية من جهة الرضاع ومن جهة أخوان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بني النجار أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. فأظهر الله أعلم أنه فيه محرمية من وجه من وجهه، إما من جهة الأخوال خالات أو من جهة الرضاعة، لأن أم سليم رضي الله عنه كانت تفلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ملامسة، ولا يحصل بين أو لا يحصل مع الأجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان معصوما لكنه أتقى الناس لربه جل وعلا، فيبعد أن تفليه امرأة أجنبية ولو كان معصوما من الفواحش عليه الصلاة والسلام، لكنه أبعد الناس عن الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. من العلماء ادعى الخصوصية، والله هذه مسألة سبقت مرت معنا، نقول الأقرب أنه هناك محرمية بوجه من وجوه، من رضاعة ومن جهة الأخوال، هذا هو الأصل. وادعاء الخصوصية أن هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجوز أن تلامسه امرأة أجنبية ويخلو بها لأنه معصوم، هذا قول ليس عليه دليل، لأن الأصل عدم الخصوص، وهذا الحديث محتمل فلا تثبت الأحكام بأدلة محتملة. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنهم، فدخل يوم فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ويضحك. قال فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج أي ظهر هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قلت ادعو الله يجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على السرة أو مثل الملوك على السرة. فقلت ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. هذه أم حرام بنت ملحان، ذكر الحافظ أنها أخت أم سليم رضي الله عنهما، والشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام عندها. قال دخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. تبع معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن بدير عن الزهري. تقدم الكلام في هاتين اللبستين وكذلك هاتين البيعتين، والمقصود أن المنهي عنه هو الجلوس على هيئة تظهر أو تنكشف فيها العورة، لأن اشتمال الصماء وكذلك الاحتباء في ثوب واحد هذه أنواع من اللبس تنكشف مع العورة. اشتمال الصماء أن يضع الرداء على كتفيه مخالف بين طرفيه ثم يرفع أحد الطرفين من أسفل إلى الكتف فيظهر شقه إلى الوسط، تظهر عورته إلى الوسط، ما عليه إلا ثوب واحد. فإذا رفع طرف الثوب من أسفل ووضع على كتف انكشف شق أحد شقيه ظهرت عورته. والاحتباء في ثوب واحد كذلك، يحتبي يلف الثوب على ساقيه وعلى الظهر من الخلف فيكون من أعلى منكشف العورة، لو قام عليه شخص من أعلى لنظر إلى عورته. يعني يفهم من هذا من تحريم هاتين اللبستين أن ما عداها الأصل إباحة، وأنه له أن يجلس على كل حال ما لم تنكشف العورة، وهذا هو الأصل جواز الجلوس على أي حال. أما بالنسبة لوضع اليدين على الأرض، الجلوس وضع اليدين على الأرض، هذا ورد عنه النهي، ورد النهي عنه لكن حال الصلاة. عند أبي داود عن الشريد رضي الله عنه قال رآني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا قاعد وقد وضعت إلية يدي يعني راحة اليد على الأرض وتكأت عليها، فقال أتقعد قاعدة المغضوب عليهم؟ لكن جاء في بعض الروايات أنه في الصلاة، جاء في بعض الروايات أنه في الصلاة، فدل على أن النهي خاص بحال الصلاة، النهي خاص بحال الصلاة. إذا كان خارج الصلاة فلا حرج أن يجلس ويضع إحدى يديه على الأرض أو كلتا يديه، يضع كلتا يديه على الأرض يتكئ عليهما، لا حرج في ذلك، لأن النهي جاء مقيدا حال الصلاة. نعم. يعني ذكر هذا وذكر أنه قالت الرضاعة يعني احتمالات هذه يعني مو بشيء مؤكد احتمالات. باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. حدثنا موسى عن أبي عوانة حدثنا فراس عن عامر عن مسروق حدثت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ولا والله ما تخفي كذا أو ما تخفى مشيتها من مشيتي ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إنها مثل مشية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأها رحب وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك فقلت لها أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعاربه بالقرآن كل سنة مرة أي في رمضان وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتق الله واصبري فإني نعم السلف وأنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارا الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. يعني فيه أن الإنسان إذا أخبر شخصا بسر أنه واستكتمه أنه لا يجوز لمن أخبر أن يفشي سر صاحبه إذا كان في ضرر على صاحب السر. أما إذا لم يكن فيه ضرر فالأمر فيه واسع لكن إذا كان فيه ضرر عليه فلا يجوز له أن يفشيه. فاطمة رضي الله عنها لم تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. والله أعلم أنه يعني سبب عدم إظهار هذا لأن تحزن أو يحزن نساؤه رضي الله عنهن إذا علمنا أن وفاته قد دنت فإنهن يحزن. ومعلوم أن يعني أشد الناس حزنا على الشخص هم أقرب الناس إليه وألصق الناس به وهي الزوجة والأولاد الصغار. أما من كبر من الأولاد فالأمر عنده أهون فأكثر ما يتأثر أو أشد ما يتأثر أحد الزوجين إذا مات زوجه ونسب إذا كان بينهم محبة. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر أزواجه لئلا يحزن فيجمع لنا هم وحزن قبل وفاته. فالمصلحة أنه لا يخبرهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ضرر في إفشاء ذلك السر أن الذي يخشى منه قد زال وقد توفي عليه الصلاة والسلام. إذا ما في ضرر ما في شيء. بعض الناس قد يستكتمه يعني خشية أنه يثنى عليه ويمدح في عمل صالح عمله وهذا يرى أنه ما في مانع يفشيه من أجل يستفيد الناس. يقول فلان والله تصدق بكذا مال كثير أو فعل كذا وكذا مع مال الصالحة العظيمة التي إذا سمع الناس استفادوا وتأثروا. وذات استكتمه لا يحب أن يمدح ويثنى عليه فينظر إذا كان يخشى عليه فعلا من الرياء والعجب إذا شاع الخبر وجب الكتمان. وإذا كان الشخص يعني لا يخشى عليه من ذلك لكبر سن وتقدم في العلم والرسوخ في الإيمان، ورأى المصلحة أن يخبر من أجل أن ينتفع الناس، فلا بأس بذلك حسب الحال. نعم. لا، إذا عاهد خلاص، إذا عاهد أنه ما يفشي سره فلا يجوز، المجد وفاء بالعهد. وعلى كل حال العاقل يكتم سره، الشيء الذي يضر الإنسان يجب أو من الحزم أن يكتمه، لأن الناس في الغالب يخرجون الأسرار في الغالب، هذا معروف في طبيعة بني آدم، يندر من يكتم السر، ويقولون إذا ضاق صدر صاحب السر عن حبسه فغيره باب أولى. لماذا يخبر إنسان بسره؟ لأنه ضاق صدر عن كتمانه، شيء مثلا قد أفرحه أو شيء أحزنه، فإنه يجد ألما وشدة في كتمانه، فيجد يعني من التنفيس له أن يخبر من يحب، فيخبر زوجته أو يخبر صديقه إن كان شيئا مفرحا حتى يشاركه الفرحة، إن كان شيئا محزنا حتى يعزيه ويسليه، فتجد أنه يجد راحة في إخراج سره، ثم يلوم صاحبه إذا أخرجه. فالغالب أن الناس يخرجون الأسرار، هذا الغالب. فمن الحزم إذا كان هذا الشيء يضرك إخراجه فلا تخرجه لأحد، لا لزوجة ولا لصديق ولا لقريب، مهما كان محبا لك، فإنه يخرجه أحيانا بحسن نية، أحيانا بدون أن يقصد يزل في كلمة، أحيانا يخرجه ويستكتم الآخر يظن أنه لن يخرجه، فيخبر شخصا ثاني يقول ترى فلان قال لي سر سأقول لك لكن لا تخرجه لأنه سيغضب إذا علم وكذا، فيقول أبشر أبدا إن شاء الله ما يطلع، فيخبره وهو يظن أن هذا الشخص لن يخرجه، ثم الثاني يخرجه لثالث وهكذا حتى يشيع. هذا هو الغالب إلا ما ندر. فالعاقل الحازم يمسك سره، وإذا عجز عن إمساكه فلا يلومن من يظهره بعد ذلك. ثم قال باب الاستلقاء. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ورد النهي عنه في صحيح مسلم، والجمع واضح سهل، إذا كان يعني النهي يحمل على ما إذا كان سببا لانكشاف العورة، يعني إنسان ما عليه سراويل واضطجع في مسجد أو في مجلس ورفع إحدى رجليه على الأخرى، الغالب أن عورته ستنكشف، هذا الغالب. ينصب رجله مثلا اليسار ويضع اليمنى على اليسرى، هنا سيرتفع الثوب، والغالب أنها تبدو العورة، بخلاف ما لو بسط رجليه فإن البسط هذا يكون يعني تكون العورة مستترة، أما إذا رفع رجل ووضع الثاني عليها فالغالب أن العورة ستظهر. وإذا كان عليه سراويل تستر ما بين السرة والركبة فلا بأس، أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة. إذا نقول يحمل النهي على ما إذا انكشفت العورة، والفعل يدل على الأصل الذي هو الجواز، سواء في مسجد أو في غيره. أحيانا الإنسان يطول جلوسه في المسجد ويحتاج إلى راحة فيضطجع على ظهره يستريح أو ينام قليلا، فلا بأس بذلك. ولو كان بين الناس لا بأس، إذا احتاج واستراح واستلقى فلا بأس، كل مقام له مقام. إذا كان الناس يرون هذا يعني عدم اهتمام في مجلس حافل وكذا والوقت ليس طويلا، ويرى الناس أن هذا فيه استخفاف بهم، أن فيه استخفاف بهم وكذا، فإنه يفعل ما يناسب وما لا يزدر فيه. أن الأشياء قد تكون أصوى لباحة، لكن قد يكون فيها ساعة للآخرين فيمنع من هذا الوجه. إذا رأى الناس أن هذا فيه استخفاف، أن فيه استخفافا بهم، وعدم تقدير احترام نقول ما يجوز أن تحتقر أخاك المسلم. أما إذا كان بينهم مودة ومحبة وميانة ولا يستنكرون الاستلقاء ولسيما إذا طال المجلس الأمر الأصل في الإباحة. إلا ذكر هذا أيضا أنك يا أسرع ولدي لحاق بي. باب لا يتنادى اثنان دون الثالث وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. يعني كان في البداية في أول الإسلام يجب على الإنسان المسلم إذا أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم في عمل خاص أن يقدم صدقة قبل المناجاة لأن يكثر أو تكثر المناجاة فيشق على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قدم صدقة هذا دليل على أن عنده أمرا هاما وأنه يستحق أن يناجي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أمره ليس بذاك فإنه لن يناجي لأنه لن يتمكن إلا بصدقة. فلما شق عليه نسخ لكن يبقى فيه احترام النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الاكتراب من المناجات إلا في أمر ضروري مهم لأن الصحابة عدد كثير والنبي عليه الصلاة والسلام واحد. فلو ناجاه كل أحد بأي أمر يعرض له ولو كان أمرا يسيرا إن هذا فيه حرج وشق على النبي عليه الصلاة والسلام وفيه إشغال للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال لا بأس أن يشغل أهل العلم إلا بشيء مهم يستحق أن يأخذ من وقته وأن يتفرغ له مناجيه. مع أن المناجاة في الغالب يكون فيها أذية للمناجاة من جهة الرائحة الكريهة لأن المناجي يدنو ممن يناجيه قد يكون في قد أكل ثوما أو بصلا أو في روائح كريهة لا يهتم بالسواك ويستحي المناجاة أن يرده أو يقول له ابتعد قليلا أو ما شابه ذلك فيعاني منه معاناة شديدة من هذه الرائحة الكريهة ويستحي أن يبين له. وذاك قد يطيل في المناجاة ينادي الثاني والثالث والرابع فيحصل إشغال من جهة ويحصل أذية من جهة أخرى في أمور تافهة لا تستحق ذلك. وإن كان الحكم منسوخا لكن يفهم منه أن المناجاة لا ينبغي أن مناجاة ولاة الأمور من العلماء والأمراء لا تنبغي إلا في أمر مهم وتحين الوقت المناسب يكون يعني لا يؤذي المناجاة برواح كريهة ويتحرى الأسلوب الطيب والكلام الحسن حتى لا يحصل بذلك إشغال وأذية للمناجاة. وأنا أقول يعني بوب على لفظ الحديث حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك حاول حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله إذا أطلق يراد به ابن مسعود رضي الله عنه لأنه أكبر العباد له الله مسعود بن عباس وبن عمر وبن عمر أربعة أكبرهم ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا فإذا أطلق فإنه صرف إلى ابن مسعود رضي الله عنه. إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. زاد مسلم من أجل أن ذلك يحزنه أو من أجل أن يحزنه. العلة منصوص عليه واضحة إذا كانوا ثلاثة وتناجى اثنان وتركوا الثالث فإن هذا يشق على الثالث ويحزنه وقد يظن أنهم يتناجون ضده لأنه ما تناجوا وأخفوا هذا إلا يعني قد يشعر أنه ما أخفوه إلا لأنه ضده، فيحصل به حزن من جهة وقد يحصل به خوف من جهة أخرى، أنهم يتناجون في شيء ضد هذا الثالث، فلا يجوز ذلك. وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا حرج، إذا تناجى اثنان دون اثنين فلا حرج. طيب لو كانوا أربعة وتناجى ثلاثة دون الرابع نقول نفس الحكم، نفس الحكم. هذا يعني على سبيل المثال. فإذا كانوا أربعة وتناجى ثلاثة تركوا واحدا فإنه نفس الشيء، لا فرق بين اثنين يتناجون ويتركون واحدا أو ثلاثة ويتركون واحدا. لكن إذا كان المتروك أكثر من واحد فلا حرج، لأنه ما يكون منفردا، لا يتناجى اثنان واثنان يتحدثان معا، فكأن المجلس انقسم، اثنان يتحدثان هنا واثنان هنا، أو ثلاثة وثلاثة أو أكثر وأقل، المهم أنه ما يبقى واحدا، ما يبقى واحد لا يحدثه أحد، فيكون كأنهم أحملوه وليس له قيمة عندهم، وقد يشك أنهم يتناجون ضده وهكذا. وقد ناجى النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة كما رضي الله عنها كما تقدم، يعني في أكثر من يعني شخص كان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حاضرات وهن عدد كثير تسع، فناجى فاطمة ومع وجود أزواجه عليه الصلاة والسلام. باب حفظ السر. حدثنا عبد الله ابن صباح حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال سر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. يعني هذا يدل على حرص أنس رضي الله عنه على حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سر إليه ذلك السر لم يخبر به أحدا ولا أمه رضي الله عنهم، فإن سألته قالت ما حبسك؟ قال سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني حبس النبي عليه الصلاة والسلام في أمر أسره إليه. قالت أم سليم رضي الله عنها فلا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، كما في لفظ مسلم. فعلى كل حال يعني كما تقدم حفظ السر، إذا سر لك شخص وفيه ضرر يجب عليك حفظه، ولا يجوز لك أن تفشيه لما فيه من الضرر، ولا سيما إذا استكتمك وقال لا تخبر به أحدا وقلت نعم أو إن شاء الله لن أخبر أحدا، فلا يجوز أن تفشيه. جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل صاحبه والتفت فهي أمانة، يعني حتى لو التفت لا يجوز أن تخبر في نفس المجلس، تستغل غفلته وتخبر بما قال، والمجالس بالأمانة، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ أسرار الناس ثم يفشيها ويحصل بذلك ضرر. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. حدثني عثمان حدثني جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. أجلي عندكم كذا أجلي على طول ولا في أجل أن ذلك يحزنه، يعني هذه العلة، قال حتى تختلطوا بالناس، إذا اختلطوا صاروا أكثر من ثلاثة فلا حرج. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما والله لأتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت وهو في ملأ فساررته، يعني هذا الشيء فساررته ساره، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن المجلس فيه جماعة، فغضب حتى احمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى عليه السلام أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأنا كما تقول ليس من النميمة، هذا من إيش؟ من النصيحة. أنا مراد به الأخذ على يد هذا السفيه الذي يلمز النبي عليه الصلاة والسلام. باب طول النجوى وقوله وإذ هم نجوى، مصدر من ناجيت، فوصفهم بها والمعنى يتناجون. حدثنا محمد بن الشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. يعني المناجاة الأصل فيها الجواز، وهي الحديث سرا في أمر خاص، الأصل فيها الجواز ما لم يكن فيها منكر. يعني الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى. فليس النهي عن أصل المناجاة، وإنما الأصل النهي عن المناجاة التي فيها إثم. وأول مناجاة مناجاة اثنين دون ثلاث كما تقدم. وقيمة الصلاة وناجى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل حتى نام الصحابة وهم جلوس بين الإقامة والدخول في الصلاة، وقام. وهذا يدل على أنه إذا قيمة الصلاة تأخر الدخول في الصلاة دقائق وكذا أنه ما يضر، ما حاجة لإعادة الإقامة مرة أخرى. ناموا وهم جلوس، يعني أطال المناجاة وجاء وصلى ولم يعد الإقامة. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. حدثنا ابن عيين حدثنا عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا محمد وعلا حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن كثير هو بن شنظير عن عطاء عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة أي الفأرة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. هذا فيه أمر بإطفاء النار لئلا يحصل حريق والناس نائمون أو اختناق، فلا يجوز الإنسان أن ينام والنار مشتعلة، لأنه قد تتعدى وتحرق شيئا أو قد يختنق الإنسان إذا نام والنار مشتعلة، وقد أغلق الباب والنوافذ قد يختنق ويموت ونائم، كما يحصل لبعض الناس ينامون والنار مشتعلة فيحصل اختناق، فيجب اطفاء النار قبل النوم. وكذلك المصابيح التي فيها نار مثل السرج القديمة توقد بالزيت أو القاز أو ما شابه ذلك وتكون فيها شعلة نار، هذه أيضا يجب أن تطفأ قبل النوم. كذلك الدفايات الكهرب اللي فيها صياخ حمراء، هذه لو سقطت أو جاء عليها شيء بطانية وكذا ربما احترقت. أما المصابيح الكهربائية هذه ما فيها شيء، هذه ليس فيها نار، تركها ما في خطر. هذا يرجع إلى حسب حال الناس، بعض الناس لابد يضع مصباحا ولو ضعيفا من أجل لو قام أحد في الليل لقضاء حاجة ونحو ذلك يرى طريقة. الأمر في هذا واسع، ما فيها ضرر وليس فيها خطر. فالمقصود النار التي يحصل بها ضرر إذا تركت. نقف على قول باب غلق الأبواب بالليل، ولعل درس الغد إن شاء الله يكون آخر الدروس حتى نقف على كتاب الدعوات. وفق الله جميعا وحفظ الله، والله تعالى أعلم.